الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لهذه السلسلة من الهجرة يعلم أننا قد بدأنا الكلام على الهجرة برحمتها وبركتها ورضا الله تعالى عن أصحابها وبنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قد انقطعت بفتح مكة ولا تزال الهجرة قائمة إلى يوم القيامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حيث لا يتمكن المرء من إظهار شعائره. وأما الهجرة التي لا انفكاك عنها ولا سبيل للمرء أن يتخلى عنها هي الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمرء مطالب بها في كل نفس من أنفاسه. وقد ذكرنا أن هذه الهجرة كانت سبب الهجرة الأولى لأصحاب النبي وهي الباقية الآن من فضل الهجرة وعبوديتها التي يجب على المؤمنين أن يكافحوا أنفسهم وأن يجاهدوا على تحقيقها. ثم ذكرنا أن المانع من الهجرة اختصارا لما سبق أن المانع من الهجرة إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أول هذه الموانع هو الارتباط بالدنيا والميل إليها والركون لها مما كان سبب غفلة المرء عن تحصيل الآخرة، إذ لا يجتمع تحصيل الدنيا والآخرة في قلب أحد. هذه الأولى، وأنه إن حصل الآخرة فقد حصل الدنيا والآخرة، وإن حصل الدنيا وخسر الآخرة فقد خسرهما معا، أي خسر الدنيا والآخرة. وهذا هو ما ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون، إذ انشغلوا بالدنيا المكتوبة لهم عن الآخرة المضمونة لهم فأضاعوا الدنيا والآخرة وغفلوا ونسوا تلك الهجرة إلى الله وإلى رسوله التي هي سبب سعادتهم ورفع رايتهم في الدنيا، وكذلك هي سبب نجاتهم في الآخرة. ومما يؤسف له هذا الحال السيء الذي يدل على عدم اليقين فيما عند الله تعالى، أن الله قد ضمن لهم الدنيا وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، ومع ذلك هم يتكالبون عليها هذا التكالب. من حصلها منهم يخاف على ضياعها، ومن لم يحصلها فقلبه مشغول بتحصيلها. ومن ثم أضاع أمامها تلك الأعمال الصالحة والطاعات التي ترفعه عند ربه وتزيده قربا وتعلي مرتبته عند الله. ولذلك كانت هذه النظرة إلى الدنيا من النظرات التي ينبغي أن ينظر فيها المرء في إيمانه. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر بعد أن ذكر الله تعالى حقرة الدنيا وسرعتها وأنها لعب ولهو وكل هذه الصفات السيئة المشينة التي نجري وراءها، وبين ذلك كله للمؤمنين ليعلموا أنها لو تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وإنما يرزق فيها المؤمنون بطاعة الله تعالى، ويزداد رزقهم وبركتهم، وبركتهم بمزيد الطاعة وبمزيد العمل الصالح لا بالعكس الذي نحن فيه. وأن الدنيا عندما يذكر المرء أنه يريد أن يسعى فيها سعيه المشروع، فقد ذكرنا أن الصحابة كانوا يسعون فيها السعي المشروع، ولكن هذا السعي المشروع هو أنهم كانوا يحصلون هذه الدنيا ولكن ليس على حساب طاعة الله ولا بالتقصير في واجباته ومستحباته ولا بالغفلة عن تحصيل آخرتهم ولا بعدم اليقين في الله تعالى ولا بحزنهم إذا قلت ولا بفرحهم إذا زادت. فإذا ما تحققت هذه الضوابط عندهم وكانت الدنيا في النهاية معبرة للآخرة، وكانت الدنيا وسيلة للحصول على الأعمال الصالحة، كانت هذه الدنيا هي التي رغب فيها الشرع، أو هي الدنيا التي سمح بها الشرع. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وما شبع من طعام شعير يومين متتابعين منذ قدم المدينة هو ولا أهله. وأنهم كانوا 9 أبيات للنبي يصبحون لا يجدون صاعا من شعير ويمسون ولا عندهم صاع من شعير. وكانوا كذلك منذ هاجر إلى المدينة لم يشبع من طعام بر قمح 3 ليال حتى قبض إلى الله تعالى. وكان يقول: ما لي وللدنيا. لا نريد أن نعيد هذا الكلام، وإنما هو مهم لنستكمل عليه بقية الأسباب المانعة من هجرة القلوب إلى الله، ومانعة من صفاء هذه القلوب وتيسر الطاعة عليها. لم يكن النبي على هذا الحال فقط، وهي التكملة التي نبدأ بها، يعني لم يكن على هذا الحال من التزاهد في الدنيا ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وإن أخوف ما يخاف عليكم، وإن مما أخاف عليكم من بعدي أو بعدي أن تفتح عليكم الدنيا، يعني أن تفتح عليكم من زهرتها وزينتها. هذا الذي يخافه عليهم لا يخاف عليهم قلة الماء، إذ قد فتحت عليهم الدنيا ولم يجدوا مالا يستطيعون، لم يجدوا مكانا يستطيعون أن يضعوا فيه أموالهم، أو لم يكونوا ليستطيعوا أن يعدوا هذه الأموال أو يحصوها لهؤلاء الخائفين عليها اليوم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من ذلك، وهو أنه ما سئل شيئا قط إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول لبلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال، وكان يقول الرب جل وعلا أنفق وانفق عليك، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل أحد ذهبا لم تمر ثلاث إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا. لو كان عنده أحد ذهب لم يبق منه شيئا، وإنما ادخره كله عند الله، لم يبق منه شيئا، وإنما كان يقول به هكذا وهكذا وهكذا كما عبره صلى الله عليه وسلم، يعني كان بغير عدد يعطي يمينا وشمالا ومن أمامه صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، ومن خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الحال التالي الذي ينبغي أن يتعلمه المرء، أنه مهما أنفق لله تعالى في كل وجوه الخير ووجوه البر ووجوه الإحسان ووجوه الإكرام، فإن الله جل وعلا يخلف عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وننتقل إلى السبب التالي الذي منع القلوب من الهجرة إلى الله تعالى. وكان المرء ينظر في آيات الله تعالى ليستجلي منها شيئا يعين على فهم هذه المسألة، وكان كلام أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل قبل أن يسلم، قبل أن يسلم أبو سفيان في مدة الهدنة بعد غزوة الحديبية، قال له هل يرجع أحد، سأله هرقل يقول هل كان أحد من هؤلاء يعني الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان أحد يرجع عن ديني الذي آمن به، عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، عن دين الله تعالى، هل كان أحد منهم يرجع عن دينه سخطة الله؟ قال لا. قال أما وقد سألتك عن ذلك، يعني عن هل كان يرجع أحد عن ديني بعدما لاقوا في سبيل هذا الدين ما قد سمعنا من ترك للأوطان والأولاد والمال والجاه والسلطان، من ترك للدنيا كلها، هل كان أحد عندما يعذب أو تفتح عليه الدنيا أو تقل معيشته ويضيق الأمر عليه يرجع؟ قال لا. قال تلك بشاشة الإيمان، إنها بشاشة الإيمان عندما تخالط القلب لا يرجع المرء عنها سخطة لدينه أو ردة عنه. ومن ثم كان هذا الحال اليوم هو ما بين الدليل والمدلول عليه، في ما بين الصفة والموصوف، في معنى هذه الأوصاف التي يجب أن تتحقق في المؤمنين حتى يكون إيمانهم مخالطا لقلوبهم بهذه البشاشة، لا يرجع أحد منهم عندما يسير في الدنيا ولا عندما يضايق فيها ويعذب، أو أن يحدث له ما حدث للصحابة الأولين وإن لم يكن على شأوهم وإنما على الاسم المشترك بينهم. يقول هذا المعنى الجميل، وهو أنه ما كان أحد يرجع عن ديني. لما؟ قال لبشاشة الإيمان، لثبوت الإيمان، لتحقق الإيمان في القلب، لعلو هذا الإيمان وزيادته لكثير من أحوال الإيمان التي إن ثبتت فإنه لا يرجع بتة عن ذلك. إن إيمانه بالله تعالى يعصمه أن يعاود الكفر، يعصمه حينئذ أن يفرط في الطاعة، أن يفرط في دينه، أن يفرط في نصرة نبي صلى الله عليه وسلم. إن بشاشة الإيمان تمنعه من أن يبذل كل شيء، لا تمنعه من أن يبذل كل شيء لله تعالى، وهو منشرح الصدر، وهو مسرور النفس، وهو مطمئن إلى ربه، مستيقن إلى نصره. إن بشاشة الإيمان هذه هي التي حملته على تحمل الشدائد والمصائب والمصاعب لهذه المعاني التي سنشير إلى شيء منها إن شاء الله تعالى. وإذا نظرنا اليوم إلى أحوالنا نرى المرأة يسير على الدين والتدين، وإذا به ما أن ينغمس، ما أن يأتيه امتحان الدنيا، ما أن يخرج عن امتحان عما هو فيه من دين، يعني ما أن يقع في امتحان من امتحانات الدنيا، من امتحانات العمل، المال، الزواج، الشغل وغير ذلك، إذا به أول ما يفرط في طاعته، ويفرط في هديه ودله وسمته الذي كان فيه على هدي النبي، يفرط فيه كذلك فيما كان يقوم به من أعمال الدين وعلامات الإيمان، إذا به يرسب في الامتحان من أول يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وفتنة أمتي في المال، وكأن الفتنتان معا قد جمعتا الآن لهذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلاحظ المرء ذلك، ما أن يبدأ المرء ليعمل في الدنيا إلا ويغفل عن الآخرة، إلا وينسى ما كان يقوم به من أعمال، إلا وينام عن الآخرة، إلا ويتعلل ويعتزل بأعمال الدنيا، إلا ويتعلل ويعتزل بأشغالها حتى يقصر بسبب هذه الأعذار فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما كان يعمل لنفسه ودينه، وفيما كان ينصر به ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك المصيبة التي يعانيها شباب اليوم، ويعانيها شيوخهم، ويعانيها الكثير، والصور تترى لا تعد ولا تحصى، والمرء في نفسه يرى ذلك في كل حال من أحواله. يرى أنه قد خرج عن الهجرة لله والهجرة لرسوله عند أول مفترق طريق يمكن أن يؤدي به إلى الدنيا، فإذا به ينحرف إلى طريق الدنيا تاركا أمور الآخرة وراءه، لا يلوي على شيء ولا يهمه شيء، وقد وضع أعزاضه معه وقد ستفها في قلبه وعقله وذهنه عندما يناقشه أحد، وكأنه لن يموت، كأن الله لن يرزقه إلا أن يفرط في دينه، وكأن الله تعالى لن يخلف عليه إلا أن يقلل طاعته، كأن الله تعالى لن يعطيه من الدنيا الحقيرة إلا أن تنتهي نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى لن يعطيه إلا أن ينكس راية نصرة الإسلام ولا يرفعها، وإنما صار يرفع راية الدنيا والسير تحتها والطلب لها وبذل الجهد والوقت. وليرى المؤمن اليوم هذا الحال الذي هو فيه عندما يقارن بين ما يطلب من الدنيا وما يطلب من الآخرة، وبين ما يقضي من ساعات للدنيا في يومه ومن ساعات للآخرة في نفس اليوم. هذه الحالة قال هرقل وهو كافر نصراني، يقول لأبي سفيان: تلك بشاشة الإيمان، لا يرتد أحدا سخطة لدينه، لأن بشاشة الإيمان قد هلت على قلبه، لأن سراج الإيمان قد أزهر في قلبه، لأن نور الإيمان قد أضاء قلبه، لأن معرفته بربه وتوحيده له ومحبته إياه قد تقدمت على كل محبة، وأنه مهما جاءت محبات الدنيا أو محاب الدنيا كلها فإنها أبدا لا تثنيه عن طاعة صغيرة من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر ركعتا السنة خير من الدنيا وما فيها. وقد أكد الله تعالى هذا المعنى، أننا نريد أن ندخل للآيات الكريمات في هذا السياق. يقول المولى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهقد آمنا جميعا بالله تعالى، والنظر في الهداية يحزن أهل الإيمان عندما يرون أنهم قد آمنوا ولم يحصلوا تلك الهداية التي قال الله تعالى عنها، تلك الهداية التي تحقق هذا الحال الذي أشرنا من محبة الله تعالى وتوحيده ومعرفته واليقين به والإقبال عليه وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم المسارعة إلى ما ينبغي أن يكون في رضاه جل وعلا وفي تحقيق رحمته وجزيل ثوابه. من يؤمن بالله يهدي قلبه، ويهدي قلبه هنا بكل أنواع الهداية، الآية تشير إلى هذا المعنى، بكل أنواع الهداية، الآية عامة هنا، فمن آمن بالله هداه الله جل وعلا كل هداية يمكن أن تكون سبب صلاحية في الدنيا والآخرة، هداه لتحقيق كل مصالحه التي يرجوها في الآخرة وفي الدنيا سبحانه وتعالى، إذ كيف تكون مؤمنا به مقبلا عليه قد قدمت نفسك ومالك ووقتك وجهدك له ولنصرة دينه ولرفع راية دينه ولنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يكافئك على ذلك، كلا، إنه يقول من ينفق في الدنيا نفقة فإنه سبحانه وتعالى يطعمه في الدنيا طعمة بسببها علاوة على ما قد أخره له في الآخرة من الثواب. حتى لو أنفقت نفقة قليلة في الدنيا فإنك تطعم بها، يعني يعطيك بها ثوابا في الدنيا. وكأنه عبر بالإطعام لأن الناس همهم في ذلك، همهم في أن يحصلوا المال ليأكلوا وليشربوا ولينكحوا ولتعلو أقدارهم في الدنيا، فقال يعطيهم ذلك على هذا الحال، يعني يعطيهم ذلك وهم مقبلون على ربهم محبون له على ما ينتظرهم من ثواب الله تعالى في الآخرة. وننتقل إلى صفات المؤمنين التي كانت السبب في تحصيل هذه المعاني. وكانت أولى هذه الآيات التي أود أن نشير إليها، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه الآية، هذه الآيات الكريمة كما ترون جاءت في بداية سورة الأنفال بعد أن قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ومعنى السياق حتى ننتقل إلى الصفات، إنما المؤمنون ليس هؤلاء الذين يبحثون عن الأنفال، يعني عن الغنائم والدنيا ليحصلوها، وإنما للمؤمنين شأن آخر وصفات أخرى تبين حسن أحوالهم وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في كل آن ووقت. ليس التعرق على الدنيا هو هدفهم ولا السعي فيها بهذه الطريقة ولا شيء من ذلك كله، إذ هي لله وللرسول يضعها كيف يشاء سبحانه وتعالى ويعطيها من يشاء جل وعلا. وإنما المؤمنون كأنه يقول هذا تعليل لما سبق، يعني المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء إذا تحققوا بهذه الصفات فإنهم لا شك يقومون بما سبق، إنما هذه وما سبق في إنما ليفتقوا الله، تقوى الله تعالى وصلاح ذات البين، يعني تقوى الله وصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يقوم بهذه الأحوال الثلاثة. العلة في القيام بها في المؤمنين أن يكونوا ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الصفات كانت السبب كما نعلم في أن كان أصحاب النبي هم المقدمين رضي الله عنهم، لأنهم هم السابقون الأولون وهم أصحاب كل خير نزل على النبي فأمر به فسارعوا إليه رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم سبب كل خير انتقل إلى الأمة بعدهم، وأنهم إلى ما لا يحصى من جميل الصفات وكريم الشمائل التي رفعهم الله بها واستحقوا بها الهجرة واستحقوا بها صحبة النبي، وبالتالي ارتفعوا بها إلى تلك المنازل العلى عند الله تعالى، والتي نحن نتفرج عليها وننظر إليها ونذكرها على سبيل الكلام والحكاوة، ثم ننتقل إلى الدنيا مرة أخرى لنستكمل السير فيها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، والقصر هنا كما يقال قصر الدعائي، كأنه يقول ليس هناك مؤمنون بعدهم، بعد هؤلاء ليس هناك مؤمنون، أو إيمان غيرهم كالعدم، تشبيه، لأن هناك مؤمنون، لأن هناك مؤمنين يؤمنون بالله ورسوله، ولم تتحقق فيهم هذه الصفات العالية، وإنما يقصد إنما المؤمنون الكمل هم أولئك، وهؤلاء الكمل كان قادتهم وسادتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقهم مفتوح لأي أحد يتحقق بهذه الصفات. ونشير إلى الآية التالية التي سنذكرها في سياقنا حتى نجمع بينها وبين الآية قبل أن ننساها، وهي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قد خلطت قلوبهم البشاشة كما قلنا، فلم يكن ثم شك ولا تردد ولا تقهقر في سبيله، يسيرون ويرجعون، يسيرون ويتشككون، يسيرون ويتألمون، يسيرون ويتعبهم السير فيعودون، يسيرون وتغلبهم الشهوات فيروغون عن الطريق. لا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهنا قال الصادقون لأنهم لم يرتابوا ولم يتشككوا وجاهدوا، ولا يجاهد ولا يرتاب ولا يتشكك إلا الصادق. والأول قال أولئك هم المؤمنون حقا، لأنهم قاموا بما يجب عليهم من صفات الإيمان التي تحملهم على الجهاد وترك التشكك، فكانوا مؤمنين حقا صادقين حقا. ونعود للآية الأولى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الكمل إذا ذكر الله. ذكر الله تعالى هنا في الآية هو أول ما نشير إليه، لأننا ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يعد شيء من ذلك متحققا في أحوال المؤمنين اليوم، وهو ذكر الله. إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، وذكر الله تعالى ذكره عندما يكون متعلقا بالذات، يعني ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وما تعلق بشأنه الكريم، بمعنى إذا ذكر اسم من أسمائه أو شأن من شؤونه كأمره ونهيه أو كقصصه وعظاته وعبره أو وصاياه وما يتعلق بها وجلت قلوبهم. والوجل هو الخوف مع الفزع، فزعت خائفة هذه القلوب التي قد باشرها الإيمان، والتي قد امتلأت من بشاشته، خافت وفزعت من ذكره أو ذكر اسم من أسمائه أو حال من أحوائه أو شأن من شؤونه، لأنه إذا ذكر شأن من شؤون الله فلا شك أنه يكون مضافا إلى الله، سواء بالاسم الظاهر الصريح أو بالإشارة أو بالضمير أو بغير ذلك مما يؤكد على أنه من عند الله تلك حالهم التي كانت السبب المباشر في أن تتحقق بشاشة الإيمان لهم وأن ترتفع درجتهم وأن يكونوا مهاجرين إلى ربهم في كل أنفاسهم. هذا هو السبب الذي حملهم على الهجرة وترك المال والوطن والأهل والزوجة والولد والديار وأن يتركوا كل شيء لله تعالى، ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. خافت وفزعت. إذن نريد أن نوسع في هذا الكلام قليلا، ولكن الوقت يضيق وأنا غير متحمل هذه الوقفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكما ذكر العلماء أن هذه الصفات إنما تذكر حتى يميز المرء ما حصل منها مما لم يحصل، ثم يجاهد نفسه على ما لم يحصل منها كما أمر الله جل وعلا. إذا ذكر الله خافت قلوبهم وفزعت، إذا ذكر اسم من أسمائه شأن من شؤونه، وخافت وفزعت لهذا المعنى الجميل، وهو أنها تذكرت عظمة الله تعالى. فعندما تذكر اسم الله تعالى أنه الكبير والقوي والقادر، وأنه الوهاب والرزاق والتواب والغفور، وأنه شديد الانتقام والبطش، وأنه المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى غير هذه الأسماء وإلى غير ذلك من الشؤون، شؤون الإلهية في ترتيب الكون وقضائه وقدره وأمره ونهيه. إذا ذكر ذلك كله تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه، وفي نفس الوقت تذكرت قوة بأسه وعقابه وشدته، وتذكرت في نفس الوقت ثوابه ورحمته. وقد تكلمت أو أدمجت كما يقال الآية ذكر الله تعالى إدناجا بليغا في هذه الآية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ظهر عليهم ما كان ظهر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجل القلب وقشعريرة الجلد ومن صفرة الوجه، وكذلك كأنهم من رعدتهم عند سماع اسم ربهم وشؤونه سبحانه وتعالى كالعصفور في اليوم الشاتي، كشدة ارتعاش العصفور في اليوم الشاتي من شدة هذا الذكر ومن وقع. المهم علمت ذلك الحال، وهو أن تذكره سبحانه وتعالى فتذكر عظمته وجلاله، وأن تذكر قوة بأسه وعقابه، وأن تذكر ثوابه ورحمته جل وعلا. وقد طوت هذه الآيات لبلاغتها، طوت في نفس الوقت أن المؤمن إذا سمع ذلك كله حمله على الخوف من ربه سبحانه وتعالى فسارع إلى الخير، حمله على الخوف من ربه والفزع فكذلك خاف من أن يحرم الثواب والرحمة، حمله على تذكر عظمته وجلاله وكبريائه وقوته سبحانه وتعالى، فعظمه بقلبه وأدام ذكره وانشرح قلبه بذكره سبحانه وتعالى، وعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه ما يكون في كونه إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يقوي عبده ويأخذ بيده ويمده بمدده، وأنه إن ذكره الذكر الصحيح الذي قد امتلأ به خوفا ووجلا وخشية، امتلأ حينئذ رجاء ويقينا وتوكلا واعتمادا على الله تعالى. وهذه المعاني إذن التي ينبغي النظر فيها، أن تذكره فترى في نفسك الخوف والفزع، أن تذكره فتذكر عظمته وكبرياءه. وكما ذكرنا في بداية الكلام عن الهجرة أن الذاكرين لربهم المهاجرين له يهاجرون إلى الله تعالى بقدر أنفاسهم، أنهم في كل نفس مهاجرين، أنهم في كل نفس مهاجرون إلى الله تعالى، في كل سير يسيرون، في كل حركة يتحركون، في كل سكنة يسكنون، لا يغفلون عن ربهم ولا ينسون ذكره وشؤونه، ولا ينسون أمره ونهيه ولا وصاياه، وإنما هم وجلون خائفون من ذكر الله تعالى بهذه الطريقة، يخافون قوة بأسه وغضبه وعقابه أن يتنزل عليهم إن قصروا في شيء من ذلك، أو إن لم ينزل عليهم في الدنيا رفعت عنهم الرحمة وقل عنهم الثواب، وكذلك ضعف أجرهم، ثم يلقون ربهم على هذا الحال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وانظر إلى هذه الحال التي نحن فيها، ذلك هو المهم الذي ينبغي للمرء أن يتفكر فيه. إن تفكرا يتفكره المرء في ذكر الله وما ينبغي أن يكون عليه بمثل هذه الصورة المصغرة التي أشرنا، يحمله هذا الحمل العظيم إلى الله تعالى، ويصلح حاله ويعلي مراقبته لربه، ويجعله مدمنا للذكر وقراءة القرآن بينه وبين الله تعالى لا يخلو من ذلك. وكلما ازداد منه كما ستذكر الآيات: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء المؤمنون إذن في ازدياد من ذلك الإيمان، كلما فعلوا ازدادوا، كلما آمنوا ازدادوا، كلما قام بقلوبهم هذا الشاهد من شواهد رؤية الرب سبحانه وتعالى ومطالعة أفعاله وأسمائه وصفاته والقيام بما أمر والخوف من التقصير فيما نهى، وأنه يقوم في قلبي هذا الوجل، فإنه يزداد إيمانا كما ذكر الله تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المهاجرون مرة أخرى إلى الله تعالى لا ينفكون عن هذا الخوف، ورؤية المرء لنفسه اليوم لا ترى عليه خوفا ولا وجلا، ولا ترى عليه اهتماما، ولا ترى عليه تحملا لعبء هذه المسؤولية والقيام بها، وإنما يعيش في الدنيا كيفما اتفق وكيفما أدت به أشغاله ودنياه أو شهواته ورغباته أو معيشته وأولاده. فإنما توجهت به ركائب الدنيا استقلها وركبها، وأما ركائب الآخرة التي يجب أن تكون هي سبب تحصيل الدنيا والآخرة، فالزهد فيها والتقلل منها والغفلة عنها حتى يصل المرء إلى هذه القسوة من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وإن المرء لا يأخذ من تلك القسوة بقدر ما يأخذ من ذلك البعد، ويأخذ من تلك القسوة بقدر ما يتقلل من ذلك الخوف والوجل الذي اتصف به المؤمنون وامتلأت به قلوبهم، وظهر ذلك على جوارحهم وكلامهم وسيرهم وعملهم ووقتهم، فلا يضيعون نفسا من أنفاسهم إلا لله تعالى، ولا يقصرون في شيء منه إلا خوفا ووجلا يذكرون ربهم ويتوبون إليه ويستغفرونه، يخافون أن يحرموا تلك الرحمة وذلك القرب، أن يطردوا ويمنعوا من بابه سبحانه وتعالى. ذلك النظر ينبغي أن نقف به عند هذا الذكر وعند هذا الخوف وعند تلك المعاني لهؤلاء المؤمنين، حتى يستطيع كل أحد أن يقيس إيمانه ونفسه، وأن يرى هذا الإيمان قد حقق له شيئا من هذه الصفات التي ذكر الله تعالى أو لم يحقق، وليعلم يقينا أن ذلك قد تحقق، وأنه عن التحقق ليس ببعيد. قد تحقق لأولئك المكرمين من أصحاب النبي، وأنه يمكن أن يتحقق لمن بعدهم إذا ما اتصفوا بتلك الصفات التي اتصف بها هؤلاء أو دنوا منها، فإن دنوا حتى منها أو حاولوا وجاهدوا على تحصيلها فإن رحمة الله ستشملهم، وإن رضا الله جل وعلا سيتنزل عليهم، وحينئذ يحفظهم ربهم ويوفقهم ويسددهم كما ذكرت هذه الآيات الكريمات التي نحن فيها. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.